وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
وإما خبر يكون فيه مصلحة لك
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء العاشر في سورة البقرة، قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 78 بعد 200: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هاتان الآيتان المباركتان واردتان في سياق الحديث عن المال. الله جل جلاله أمر بإنفاق المال في وجوه الخير، ووعد على ذلك بالثواب العظيم والأجر الكبير، وبين ربنا تبارك وتعالى آداب تلك النفقة، ثم حدثنا عن تحريم الربا، وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بعدما بين جل جلاله حل البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، جاءت الآية في هذا السياق آمرة عباد الله المؤمنين بأن يتقوا ربهم وأن يتركوا الربا ويذروه. في سبب نزول هذه الآية ذكر زيد بن أسلم وعبد الملك بن جريج ومقاتل بن حيان أن حيين من العرب، بني المغيرة من بني مخزوم وبني عمرو بن عمير من ثقيف، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام وأسلموا طلبت ثقيف أن تنال ما عليها من الربا، ما لها من الربا على بني المغيرة من بني مخزوم، فقالوا لا نعطي الربا في الإسلام. فكتب والي مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين، فكتب بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن أسيد، فقال القوم كلهم نتوب إلى الله عز وجل ونذر الربا. معاني المفردات: يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم وأقررتم، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله، خافوه وراقبوه. يقول ابن عاشور رحمه الله: وقدم الأمر بالتقوى على الأمر بترك الربا، لأن تقوى الله عز وجل هي أصل الامتثال والاجتناب، ولأن ترك الربا نوع من أنواعها. ما هي تقوى الله عز وجل؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وقد قيل في تعريفها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تقوى الله عز وجل فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وذروا أي اتركوا، وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا ما لكم من الزيادة على رؤوس أموالكم. والربا في اللغة الزيادة، ومنه قيل للربا جمع رابية وهي المرتفع من الأرض، ومنه قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مقرين بتحريم الربا وأنه لا يجوز في شرع الله عز وجل. وها هنا طرح الفخر الرازي رحمه الله سؤالا، قال: فإن قيل كيف قال الله عز وجل إن كنتم مؤمنين بعدما صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ قال رحمه الله: والجواب من وجوه. الوجه الأول أن يقال معنى قوله تعالى إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين قبله، أي قبل نزول هذا الحكم. الوجه الثاني بأن يقال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تريدون استدامة الحكم لكم بالإيمان. والوجه الثالث في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في إقراركم بأن الله عز وجل هو الذي يشرع وهو الذي يحكم. وتعقيبا على ما قال الرازي رحمه الله تعالى، نقول بأن الإيمان ليس مجرد التصديق وحده، بل لا بد من إقرار متضمن ومستلزم للقبول والإذعان. ولذلك فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصدقا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، حتى كان يقول في بعض شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ومع ذلك أبو طالب لم يعد من المؤمنين لكونه لم يقر ولم يقبل ولم يذعن، لم يصحب هذا التقرير أو هذا التصديق إقرار بلسانه وقبول لأحكام الإسلام. فلا غرابة أن تختم الآية بهذا الشرط: إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، أي إن لم تفعلوا ما أمرتكم به من ترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الإيذان هو الإعلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قال عبد الله بن عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك واستعد لحرب الله، عياذا بالله من تلك الحال. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم أي أقلعتم عما كان وندمتم على ما فرط منكم فلكم رؤوس أموالكم، لكم أصل المال من غير زيادة، لا تظلمون بأخذ الزيادة على رأس المال هي الربا، ولا تظلمون بالإنقاص من رؤوس أموالكم. إخوتي وأخواتي، يخاطب ربنا جل جلاله عباده المؤمنين في هذه الآية المباركة آمرا إياهم أولا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي ملاك الأمر كله، وهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يأمرهم ربهم جل جلاله بتقوى الله، وهي الكلمة الجامعة لخصال الخير كلها، والتي تعادل كلمة البر، والتي هي خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا الربا فإن الربا شر محض. وقد جاءت آيات في القرآن تذم الربا وتذم آكليه، كقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وبين ربنا جل جلاله أن اليهود لما وقعوا في الربا غضب الله عليهم ولعنهم، وعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب في الآخرة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وفي آية أخرى يبين ربنا جل جلاله أن الربا لا يضاعف عند الله عز وجل، وليس لصاحبه أجر، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآيات القرآنية تؤكد تحريم الربا، وأن آكل الربا وموكله قد وقع في مخالفة شرعية واضحة، وأكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من كبائر الذنوب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. فبدأ عليه الصلاة والسلام بخاصته وقرابته، وعلى رأسهم عمه العباس رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتياني فقال: انطلق بنا. فانطلقت معهما فإذا نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وعلى شط ذلك النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح فيأتي ذلك الرجل فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فيرجع فيسبح ثم يعود فيفعل به ذلك. فقلت: من هذان؟ فقيل لي: هذا آكل الربا. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وثبت من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: درهم واحد من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. إخوتي وأخواتي، يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتقواه وأن نذر الربا ونتركه وننبذه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بأن الله عز وجل هو الحكم العدل، وأن الله عز وجل هو الذي يحل ويحرم، وهو الذي يبيح ويحظر. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم تهدد ربنا جل جلاله أولئك المرابين الذين لا يرعون ولا يؤثر فيهم نهي القرآن، قال لهم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا المرابي الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الذي يوكل الربا، كلاهما مؤذن بحرب من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا قتله. هذا الذي يصر على أكل الربا يفسد حياة المسلمين الاقتصادية، ويأكل جهود غيره، ولا يمارس عملا شريفا ينمو به الاقتصاد وينتفع به المجتمع ويحصل به الأمان للناس. حق على إمام المسلمين أن يستتيبه، لأنه في حرب مع الله ورسوله. فإن نزع عن أكل الربا وتاب إلى الله عز وجل فالحمد لله، وإلا فواجب على إمام المسلمين أن يضرب عنقه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة واسعا، يتوب الله على من تاب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الله عز وجل لا يبخسكم حقوقكم ولا يمنعكم أموالكم، بل رؤوس أموالكم ترد إليكم وهي حلال لكم. لا تظلمون الناس بأكل الربا وطلب الزيادة على رؤوس الأموال، ولا تظلمون بالإنقاص من رؤوس أموالكم. إخوتي وأخواتي، الربا في اللغة هو الزيادة، وأما في شرع الله عز وجل فقد عرفه بعض أهل العلم بأنه عقد في الشرع فاسد وإن لم يكن فيه زيادة. يدل على ذلك أن مبادلة الدراهم بالدراهم نسيئة ربا، رغم أنه ليس فيه زيادة. وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا 6 من الأموال يجري فيها الربا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل هاء وهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الحديث الآخر: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض. فها هنا عين النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة لكونهما أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، فيقاس عليهما كل ما جعله الناس ثمنا للأشياء، ما توافرت فيه علة الثمنية كالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس في زماننا هذا. ثم الأصناف الأربعة التي بعدها: البر والتمر والشعير والملح، يقاس عليها كل مقتات مدخر، وقال بعض أهل العلم يقاس عليها كل مطعوم ما توافرت فيه هذه العلة. فإذا بيع الشيء بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر، فلا بد فيه من التساوي والتقابض، لا بد أن يكون التمر بمثله، ولا بد أن يحصل تقابض في مجلس العقد. وإذا اختلف الجنسان كأن يباع تمر ببر أو شعير بملح فلا يشترط التساوي، لكن يشترط التقابض، أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. أما إذا كان البيع للذهب أو الفضة بغيرهما، أي بيع ذهب ببر أو فضة بتمر، فلا يشترط التقابض في مجلس العقد كذلك، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين، السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، أو العكس إذا كان بين الذهب أو الفضة وبين غيرهما من الأشياء. إخوتي وأخواتي، إن الله عز وجل حرم على الناس الربا لأن في الربا ظلما، ولأن في أكل الربا حصولا للعداوة والبغضاء، ولأن في أكل الربا نموا لطائفة طفيلية لا تمارس عملا وإنما تقرض الناس وتنال على هذا القرض فائدة، ولربما تكون أضعافا مضاعفة، فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، ولا يكون لهذه الطائفة عمل يؤثر في نمو اقتصاد المسلمين ورغد حياتهم وطيب عيشهم. فمن أجل هذا شددت الشريعة في أكل الربا وأكدت حرمته في كثير من نصوص الشرع، وأجمع أهل العلم على ذلك. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد: أولها الأمر بتقوى الله عز وجل على كل حال، مثلما يؤمر المؤمن بأن يتقي الله عز وجل في عباداته، كذلك هو مأمور بأن يتقي الله عز وجل في معاملاته، ولذلك صدرت الآية بالأمر بتقوى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن ترك الربا من مقتضيات الإيمان، فمن ترك الربا إذعانا لحكم الله عز وجل ورضا بأمره فهذا دليل على كونه مؤمنا. ومن فوائد هذه الآية أن أكل الربا منقصة للإيمان، لأن أكل الربا من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب عند أهل السنة تنقص الإيمان. ومن فوائد هذه الآية المباركة تأكيد حرمة الربا ووجوب اجتنابه في سائر المعاملات. ومن فوائد هذه الآية المباركة كما يقول الرازي رحمه الله: هذه الآية أصل في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك أن الكافر إذا أسلم على ما سلف من معاملة فإنه لا ينقض، فلو تزوج مثلا على مهر محرم فإنه لا يطالب بأن يبذل مهرا من حلال، وإنما يمضى هذا النكاح على ما كان. أما إذا تزوج على محرم مثلا ولم يكن قد قبض فإنه يفرض للمرأة مهر المثل. المقصود من ذلك بأن الكافر بعد إسلامه لا تنقض معاملاته ولا تنقض أنكحته وإلا بسها شيء من حرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يطيب مكاسبنا، وأن يطهر أرزاقنا من الحرام وأموالنا من الربا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.